الله وبركاته. الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونواصل القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وفرعنا في اللقاء السابق مما ذكره الإمام ويتعلق بمبحث الصبر، وقلنا الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، ثم ختم الباب بقوله والصبر على البلاء ينشأ من أسباب عديدة، ثم ذكر منها شهود جزائها وثوابها، شهود تكفيرها للسيئات ومحوها لها، شهود القدر السابق الجاري بها، إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه. المثال الخامس الحزن، قال أبو العباس: وهو من منازل العوام، وهو انخلاع عن السرور وملازمة الكآبة لتأسف عن فائت أو توجع لممتنع، وإنما كان من منازل العامة لأن فيه نسيان المنة والبقاء في رق الطبع، وهو في مسالك الخواص حجاب، لأن معرفة الله جلى نورها كل ظلمة وكشف سرورها كل غمة، فبذلك فليفرحوا. وقيل: أوحى الله عز وجل إلى داود بي فافرح، وبذكري فتلذذ، وبمعرفتي فافتخر، فعما قليل أفرغ الدار من الفاسقين وأنزل نقمتي على الظالمين. هذا كلام ابن العظيف. وكما ذكرنا أن الإمام ابن القيم رحمه الله يأتي بكلامه ويضعه على الميزان على الكتاب والسنة، ويبين ما فيه من عوار وما فيه من صواب. وقلنا أن الضابط في كل هذه الأمور هو الرجوع إلى الكتاب والسنة، خاصة إلى السنة العملية لخير البرية صلى الله عليه وسلم. قال الإمام: اعلم أن الحزن من عوارض الطريق، ليس من مقامات الإيمان ولا من منازل السائرين، ولهذا لم يأمر الله عز وجل به في موضع قط، ولا أثنى عليه ولا رتب عليه جزاء وثوابا، بل نهى سبحانه عنه في غير موضع، كقوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. كما تعلمون أن هذه الآية أنزلها ربنا عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، وخاطب بها الصحابة بعد غزوة أحد: ولا تهنوا ولا تحزنوا، أي مما نزل بكم من جراء معصية بعضكم، وأنتم الأعلون بشرط إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وقال تعالى: فلا تأس على القوم الفاسقين. وقال تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قلنا أن صفة المعية صفة حقيقية لله عز وجل على الحقيقة، من باب ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وباستقراء النصوص وجد العلماء أن المعية تنقسم إلى قسمين: معية عامة، وهي المراد بقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، بعلمه بقدرته بقهره بسلطانه بجبروته مع الجميع. معية خاصة بحفظه وبرعايته وبعنايته وبكلاءته، وهي تنقسم إلى قسمين: مقيدة بوصف إن الله مع الصابرين، مقيدة بشخص لا تحزن إن الله معنا، إنني معكما أسمع وأرى. فالحزن هو بلية من البلايا التي نسأل الله دفعها وكشفها، ولهذا يقول أهل الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، فحمدوه سبحانه على أن أذهب عنهم تلك البلية ونجاهم منها. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين غلبت الرجال. فاستعاذ من 8 أشياء كل شيئين منها قرينان، فالهم والحزن قرينان وهما الألم الوارد على القلب، فإن كان على ما مضى فهو الحزن، وإن كان على ما يستقبل فهو الهم. فالألم الوارد إن كان مصدره فوت الماضي أثر الحزن، وإن كان مصدره خوف الآتي أثر الهم. وهو المراد بقوله تعالى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالخوف بمعنى الهم والحزن ثابت، وهو المراد بأن الله عز وجل من توكل عليه وتمسك بشرعه، كما قال عز وجل لا يضل ولا يشقى ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالخوف وهو الهم يكون مما يستقبل، أما الحزن فيكون على ما مضى وما فات. فنفى الله عز وجل من تمسك بالهدى والدين والحق، نفى عنه الحزن ونفى عنه الخوف ونفى عنه الضلال ونفى عنه الشقاء. وهذه الأربعة هي جوامع السعادة في الدنيا وفي الآخرة. يقول والعجز والكسل قرينان، فإن تخلف مصلحة العبد وكماله عنه إن كان من عدم القدرة فهو عجز، وإن كان من عدم الإرادة فهو كسل. وهذا هو أصل فعل العباد، الإرادة الجازمة والقدرة التامة، وهما من خلق الله. يعني حينما نقول الله خلق أفعال العباد والله خلقكم وما تعملون، أي والذي تعملون، نعني بذلك أن الله عز وجل هو الذي أوجد فينا الإرادة الجازمة على الفعل، وأوجد فينا القدرة على تنفيذ الفعل، وبغياب واحد من الأمرين لا يوجد الفعل. ومن أجل هذا تجد أن الواحد فينا يعزم على فعل شيء معين ويكون قادرا عليه، وفجأة ينصرف عن فعله ولا يفعله. ما الذي حدث؟ والقدرة ما زالت فيه قائمة، الإرادة. صرف الله عز وجل همته وصرف إرادته على ألا يفعل ذلك. والجبن والبخل قرينان، فإن الإحسان يفرح القلب ويشرح الصدر ويجلب النعم ويدفع النقم، وتركه يوجب الغم والضيق ويمنع وصول النعم إليه. فالجبن ترك الإحسان بالبدن، والبخل ترك الإحسان بالمال. وضلع الدين وغلبة الرجال قرينان، فإن القهر والغلبة الحاصلة للعبد إما منه وإما من غيره، وإن شئت قل إما بحق وإما بباطل. أعيد، فإن القهر والغلبة الحاصلة للعبد إما منه وإما من غيره، وإن شئت قلت إما بحق وإما بباطل. فضلع الدين غلبة سببها منه، وهي غلبة بحق، وغلبة الرجال قهر بباطل من غيره. والمقصود منين؟ فإن القهر والغلبة الحاصلة للعبد إما منه وإما من غيره، مضبوط؟ وإن شئت قلت إما بحق وإما بباطل، موجودة؟ فضلع الدين غلبة سببها منه، منه هذا الضمير عائد على مين؟ على عبد. وهي غلبة بحق، موجودة؟ طب اكتب من أول فين بقى؟ فضلع الدين غلبة سببها منهم، وضلع الدين غلبة سببها منه، وهي غلبة بحق، وغلبة الرجال قهر بباطل. من غيره بحق، وغلبة الرجال قهر بباطل من غيره. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحزن مما يستعاد منه، وذلك لأن الحزن يضعف القلب ويوهن العزم ويغير الإرادة. ولا شيء أحب إلى الشيطان من حزن المؤمن، قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. وعليه لا تعلق ذهنك بما يأتيك به الشيطان من رؤية منامية تفسد عليك حياتك، ولا تنشغل بها مطلقا. في غالب الأحيان يأتيك الشيطان بأقبح الأمور تجعل الإنسان من قبحها يتقيأ منها، الغرض ليحزنك. فاستعذ بالله وادفل عن يسارك ولا تعلقها في ذهنك قط، إما أن يأتيك وإما أن يأتي بغيرك لك في صورة مزرية، كأن يأتيك ببعض محارمك تفجر بها في نومك، تستيقظ وأنت في غاية الحزن والغم. لا تنشغل، هو من الشيطان، استعذ بالله واصرف. وبالمناسبة، إن تعلق قلبك بمثل هذه الأمور وأثرت فيك سيطمع فيك الشيطان، وإن تركته واستعذت بالله منها ونزعتها من قلبك لن يعاودك الشيطان. يقول: فالحزن مرض من أمراض القلب يمنعه من نهوضه وسيره وتشميره، والثواب عليه ثواب على المصائب التي يبتلى العبد بها بغير اختياره كالمرض والألم ونحوهما. وأما أن يكون عبادة مأمورا بتحصيلها وطلبها فلا، ففرق بين ما يثاب عليه العبد من المأمورات وما يثاب عليه من البليات. واضحة؟ قل بالك هنا. البليات أي ليست من سعيك ولم تسعى في تحصيلها، أنت مستقيم وبقدر الله لحكمة يعلمها أنزل عليك بلية في مال، في بدن، في أهل، في تجارة، وصبرت ورضيت بقضاء الله وقدره تؤجر على ذلك. أما أن تسعى لينزل عليك البلاء خطأ، ما ينبغي للمسلم أن يذل نفسه. وأيضا لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية. ولكن يحمد في الحزن سببه ومصدره ولازمه لا لذاته، فإن المؤمن إن إما أن يحزن على تفريطه وتقصيره في خدمة ربه وعبوديته. خد بالك، هذا مجرد الحزن محمود، ومن علامات حياة القلب، بل من علامات النفس اللوامة. ولكن الخلل يأتي فين؟ إن استمر بك الحزن حتى يقعدك عن استدراك ما فاتك. أما كلنا مقصرين وكلنا في خدمة الرب مفرطين، هذا لا شك فيه، ولكن كون أن يصل بك الحزن حتى يقعدك عن العمل ويحول بينك وبين أن تستدرك ما فاتك، هنا دخلنا في الدم. يبقى بدايته على وجه الإجمال لا بأس به. قال الإمام: فإن المؤمن إما أن يحزن على تفريطه وتقصيره في خدمة ربه وعبوديته، وإما أن يحزن على تورطه في مخالفته ومعصيته وضياع أيامه وأوقاته. وهذا يدل على صحة الإيمان في قلبه وعلى حياته، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. والحديث عند الترمذي من رواية عمر بن الخطاب ومن رواية أبي هريرة ومن رواية أبو موسى الأشعري، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته طاعة وساءته معصيته فهو مؤمن. من سرته الحديث في السنن وسنده صحيح. الحديث في السنن سنن الترمذي من رواية عمر وأبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سرته طاعته وساءته معصيته فهو مؤمن. وفينا نكتة وهي من سرته طاعته ومن ساءته معصيته. المراد أن الطاعة تسر أثناء عملها وبعد عملها سرور، ولا يشكل عليك ما يعتريك من بعض الألم أثناء الطاعة. ده من لوازم الطاعة اللي بنسميها المشقة الملازمة للفعل. خبرك أنت جالس هو ممكن تكون ما نمتش كويس أو جالس وقت طويل، لابد أن يعتريك ما يعتري البشرية، فهذا الاعتبار له. يبقى هنا يصر المؤمن بالطاعة أثناء فعلها وبعد فعلها. الإشكال بقى في المعصية، أن المعصية تسيء أثناء فعلها وبعد فعلها. ومن أجل هذا أرجو أن ترقب نفسك أثناء فعل المعصية، هل فعلا تسيئك ومستاء منها وحزين، أم أنك تلتذ وتشعر بالندم بعد الفعل. خدوا بالكم يا أخواني، دايما كده شدة الندم، وركزوا في دي قوي، مش أصل الندم، شدة الندم بعد المعصية ظاهرة مرضية مش صحية. شدة الندم بعد المعصية ظاهرة مرضية. واخد بالك كيف؟ إذا وقعت في المعصية واشتد بك الندم ولو من نفس ثم قل، هي دي الظاهرة المرضية. أما لو دام وقل أن يدوم، وده اللي بنلاحظه حينما لبعض الناس حينما يموت له عزيز، بعد الوفاة بفترة تجده في غاية الاستقامة والخشوع والانكسار، كبيره أسبوعين ثلاثة ويعود كل شيء إلى ما كان عليه، ظاهرة مرضية. لذلك دايما ركز بعد المعصية، إياك أن تنفعل وتتصرف. يعني ممكن يأتيك الشيطان بعد المعصية، عملت معصية ويقول لك بقى أقسم بالأيمانات المغلظة، إن صنعت هذا الدم بعد ذلك كل عبيدي أحرار وكل نساء طوالق وكل مالي صدق في سبيل الله مثلا. يعني مجرد بس أن تتلفظ باليمين يأتيك الشيطان في المعصية في أحلى حلة حتى تقع فيه، وده المراد. يبقى من سرته طاعته أثناء وبعد، ومن ساءته معصيته أثناء وبعد. يبقى تفعل المعصية وأنت في غاية الضيق، وإذا رآك أحد تمنيت أن تنشق الأرض وتنخسف بك، ده فعلا سأتك، ولكن تفعلها ويرقص قلبك طربا وما أن فرغت وتتمنى متى تعود، لا أنت بعيد خالص، أنت بهذا الوصف بعيد جدا. طيب يقول وإما أن يحزن على تورطه في مخالفته ومعصيته وضياع أيامه وأوقاته، وهذا يدل على صحة الإيمان في قلبه وعلى حياته، حيث شعر قلبه بمثل هذا الألم فحزن عليه، ولو كان قلبه ميتا لم يحس بذلك ولم يحزن ولم يتألم، فما لجرح بميت إله. خدوا بالكم الشعور ده يشعر به الإنسان في بداية الأمر، فإذا ثمره استمر عليه، وإن أهمله اضمحل حتى ينعدم. تاني، الشعور بالحزن على الوقوع في المعصية يعتريك في أول حاجة. يعني وقعت في معصية معينة ما يليق بمثلك أن يقع فيها، تشعر بندم وألم شديد. هنا بقى الذكاء فين؟ أن تستثمر هذا الألم والندم في توبيخ النفس البشرية حتى لا تعود لمثلها. طيب، ما ثمرته وما نميته ستعود للمعصية ويقل الشعور حتى ينعدم. وهذا الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. خذوا بالكم يا رجال من هذه الأمور. يقول: وكلما كان قلبه أشد حياة كان شعوره بهذا الألم أقوى، ولكن الحزن لا يجدي عليه فإنه يضعفه، وكما تقدم، بل الذي ينفعه أن يستقبل السيرة ويجد ويشمر ويبذل جهده. وهذا نظير من انقطع عن رفقته في السفر فجلس في الطريق حزينا كئيبا يشهد انقطاعه، وسبق رفقته فقعوده لا يجدي شيئا، بل إذا عرف الطريق فالأولى له أن ينهض ويجد في السير ويحدث نفسه باللحاق بالقوم، وكلما فطر وحزن حدث نفسه باللحاق برفقته ووعدها إن صبرت أن تلحق بهم وتزول عنها وحشة الانقطاع. فهكذا السالك إلى منازل الأبرار وديار المقربين. حاضر. وهذا نظير بيشبه الإمام ابن القيم الرجل الذي اعتراه الحزن لما وقع في المعصية، وهل الحزن أقعده أم جعله يزداد همة عما كان أولا؟ بيشبه فقال: وهذا نظير من انقطع عن رفقته في السفر. نقول هنا ملي، فجلس في الطريق حزينا كئيبا يشهد انقطاعه وسبق رفقته. وسبق رفقتنا فقعوده لا يجدي شيئا، بل العكس، بل إذا عرف الطريق فالأولى له أن ينهض ويجد في السير ويحدث نفسه باللحاق بالقوم. موجود؟ ويحدث نفسه باللحاق بالقوم وكلما فترى، أي ضعف وحزن، حدث نفسه باللحاق برفقته ووعدها. كل ده يا أخوان مبني على الإيمان بالغيب واستحضار الغيب كأنه شهادة. انتهت كل مشاكلك. وده موجود عند العقلاء في الحياة الدنيا. أي إنسان فينا بيتمنى أن يصل لشيء معين بيستحضره أولا، وبعد أن يستحضره يبحث عن وسائله، فإذا وجد الوسائل والمسالك بدأ في الطريق. كلما شعر بشيء من الضعف تذكر العاقبة يزداد. كلنا كده في الدنيا، فمن باب أولى أن نكون في الآخرة. وإذا غفل أحدنا قام وليه وذكره بذلك ويضرب له الأمثلة من الواقع الذي يعيشه. وهي بتبقى صبر ساعة وبعد ذلك يستريح. وده موجود في التاجر الجد وطالب العلم النشيط، سواء علم كوني أو علم شرعي، بيجتهد فترة معينة من الزمن وبعد ذلك يتربع على القمة. فاكرين قصة عبد الله بن عباس؟ صحيح وثابت. لما قال، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لرجل من الأنصار: هلم فلنطلب العلم عند هذا الحي من الأنصار قبل أن يموت. فقال له الرجل: وعجبا لك يا ابن عباس، أتظن أن الناس يحتاجون إليك وفيهم من فيهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول ابن عباس: فتركته. انتبهوا، فتركته وأقبل على الطلب وبدأ يشرح بقى: كنت آتي الرجل فأسأل عنه فأجده قائلا، فأتوسد ردائي فتهب الريح فتسفي التراب على وجهي، ويخرج ويحدثه. والأمور استمرت إيه يعني 20-30 سنة. تم هم هيمروا، ما هو العمر بيمر، هو بيقف. يقول ابن عباس: فبقي الرجل حتى جلست والناس يقبلون علي. هي أنت مرحلة معينة وبعد ذلك لابد أن تترأس وتتربع، وترأسك وتربعك موقوف على مدى ما بذلت، والجزاء من جنس العمل. فقال الأنصاري لما رأى ابن عباس: هذا الفتى كان أعقل مني. ولكن بعد إيه؟ ما خلاص راحت بقى، فراحت خلاص. وده اللي احنا بنقوله يا اخوان، انت في مرحلة الطلب حتى تلقى الله. طب الترقص والتربع في جنة الخلد، دعك من الدنيا، ان اتاك شيء منها ولا تشغل بالك، ولكن كن عالي الهمة، عندك شموخ وعندك افق واسع، وتطلع دائما الى الاعلى. يقول: وكلما فطر وحزن حدث نفسه باللحاق برفقتي، ووعدها إن صبرت أن تلحق بي وتزول عنها وحشة الانقطاع، فهكذا السالك إلى منازل الأبرار وديار المقربين. وأخص من هذا الحزن على قطع الوقت بالتفرقة المضعفة للقلب عن تمام سيره وجده في سلوكه، فإن التفرقة من أعظم البلاء على السالك، ولا سيما في ابتداء أمره. احكم أمرك ولا تشتت قلبك في كل واد يهيمون. يقول: فالأول حزن على التفريط في الأعمال، وهذا حزن على نقص حاله مع الله وتفرقت قلبه عنه، وكيف صار ظرفا لتفرقة حاله واشتغال قلبه بغير معبودي. وأخص من هذا الحزن حزنه على جزء من أجزاء قلبه، كيف هو خال من محبة الله، وعلى جزء من أجزاء بدنه، كيف هو متصرف في غير محب الله. فهذا حزن الخاصة، ويدخل في هذا حزنهم على كل معارض يشغلهم عما هو مصدده من خاطر أو إرادة أو شاغل من خارج. خد بالك، أهم شيء ألا يقعدك الحزن عن مواصلة الطريق. أقعدك ده أول الضمر، خد بالك. ومن أجل هذا لابد أن يرقب الإنسان نفسه، لأن ممكن يأتيك الشيطان ويزيد عليك في الحزن ويوهمك أن هذا من لوم النفس البشرية وهذا من الندم، والندم توبة نعم، ولكن له ضوابط وله حدود ألا يوقفك عن السير وعن العمل. فهذه المراتب من الحزن لا بد منها في الطريق، ولكن الكيس من لا يدعها تملكه، ولكن الكيس من لا يدعها تملكه وتقعده، بل يجعل عوض فكرته فيها فكرته فيما يدفعها به. فإن المكروه إذا ورد على النفس فإن كانت صغيرة اشتغلت بفكرها فيه، وفي حصوله عن الفكرة في الأسباب التي تدفعها بها، فأورثها الحزن. وإن كانت نفسا كبيرة شريفة لم تفكر فيه بل تصرف فكرها إلى ما ينفعها، فإن علمت منه مخرجا فكرت في طريق ذلك المخرج وأسبابه، وإن علمت أنه لا مخرج منه فكرت في عبودية الله فيه، فكان ذلك عوضا لها من الحزن. فعلى كل حال لا فائدة لها في الحزن أصلا، والله أعلم. وقال بعض العارفين ليست الخاصة من الحزن في شيء. وقوله رحمه الله معرفة الله جلى نورها كل ظلمة وكشف سرورها كل غمة كلام في غاية الحسن، فإن من عرف الله أحبه ولا بد، فإن من عرف الله أحبه ولا بد. يبقى الأمرين متلازمين، خد بالك، عرفت ربك أحببته، أحببته فقط عرفته، ما أحببته ما عرفته. واضح يا رجال؟ عرفت ربك لازم أن تحبه، أحببته فقد عرفته، ما أحببته ما عرفته. الطريق الوحيد لمعرفة الرب الكتاب والسنة، ما فيش غير كتاب. والكتاب والسنة أمرنا بالتفكر في آلاء الله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يقول ومن أحبه انقشعت عنه سحائب الظلمات وانكشفت عن قلبه الهموم والغموم والأحزان وعمر قلبه بالسرور والأفراح وأقبلت إليه وفود التهاني والبشائر من كل جانب، فإنه لا حزن مع الله أبدا، لا حزن مع الله أبدا. ولهذا قال تعالى حكاية عن نبيه أنه قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فدل على أنه لا حزن مع الله، وأن من كان الله معه فما له وللحزن، وإنما الحزن كل الحزن لمن فاته الله، فمن حصل الله له فعلى أي شيء يحزن، ومن فاته الله فبأي شيء يفرح. قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. أيضا إخواني، إن وفق العبد إلى طاعة الله، وإن وفق إلى المنهج القويم والمعتقد السليم، على أي شيء تحسن، على متاع زائل، إن لم يفوتك هو فاته أنت، على أي شيء تحسن. فالفرح بفضله وبرحمته تبع للفرح به سبحانه، فالمؤمن يفرح بربه أعظم من فرح كل أحد بما يفرح به من حبيب أو جاه أو مال أو نعمة أو ملك. ففرح المؤمن بربه أعظم من هذا كله، ولا ينال القلب حقيقة الحياة حتى يجد طعم هذه الفرحة والبهجة، فيظهر سرورها في قلبه ونضرتها في وجهه، فيصير له حال من حال أهل الجنة حيث لقاهم الله نظرة وسرورا. فلمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهذا هو العلم الذي شمر إليه أولو الهمم والعزائم، واستبق إليه أصحاب الخصائص والمكارم. تلك المكارم لا قعبان من لبن، شيبا بماء فعاد بعد أبوالا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نواصل دروسنا.